للصحف العراقية. أما الآن فإلى جولة إخبارية جديدة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف أعده ويقدمه فوزي عبد الأمير.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في جولة إخبارية جديدة نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية، ومن بينها لهذه الساعة محمد حسين بحر العلوم كبير مستشاري عضو مجلس الحكم الانتقالي. السيد محمد بحر العلوم يعلن أنه سيتم التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية في موعده المحدد يوم الاثنين بدون إدخال أي تعديلات على صياغة القانون. وعضو مجلس الحكم الانتقالي دكتور موفق الربيعي يؤكد أيضا بعد لقاء المراجع الشيعية في النجف أن التوقيع على قانون إدارة الدولة سيتم في موعده المحدد يوم غد. مؤسسة كويتية تعلن البدء بتشغيل شبكة للهاتف النقال في جنوب العراق. وأمنيا الجيش الأمريكي يعلن أن الانفجار القوي الذي هز مدينة بغداد بعد ظهر اليوم ناتج عن عمليات تدمير الذخائر يقوم بها الجيش الأمريكي. وتستمعون ضمن الملف العراقي لهذه الساعة إلى متابعات أخرى بالإضافة إلى عدد من الرسائل والتقارير التي وافانا بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. وقبل أن نبدأ مستمعي الكرام بتفاصيل الملف نستمع إلى نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية.
مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم لكم نشرة موجزة للأنباء. عشية التوقيع المنتظر على قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية أطلقت مساء يوم الأحد 10 صواريخ على المقر الرئيسي لسلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد، وسمع دوي الانفجارات في المنطقة الخضراء وأنحاء من العاصمة العراقية كما ارتفعت أصوات صفارات الإنذار. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة العراقية في بغداد إن الهجوم الصاروخي لم يؤدي إلى خسائر في الأرواح، وإن الصواريخ أطلقت من سيارة كانت متوقفة في مرآب للسيارات، وقد عثر داخل السيارة على متفجرات وصاروخين لم ينطلقا. وفي الموصل أطلق مهاجمون قذيفة RPG من داخل سيارة كانوا يستقلونها على مركز للشرطة في المدينة، ثم فتحوا النيران على إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخر. ولم تصب القذيفة مركز الشرطة بل أصابت مدرسة مجاورة بحسب تقرير لرويترز، إلا أنها لم تتسبب في وقوع إصابات ولاذ المهاجمون بالفرار. وأقامت الشرطة بعد ذلك نقاط تفتيش لمحاولة إلقاء القبض على منفذي الهجوم. أعلن وزير الصحة العراقي خضير عباس إن هناك 13 كيسا من الأشلاء البشرية لضحايا مجهول الهوية سقطوا في تفجيرات عاشوراء يوم الثلاثاء الماضي في كربلاء. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد أكد وزير الصحة العراقي إن حصيلة قتلى تفجيرات كربلاء والكاظمية هي 173، منهم 71 في الكاظمية و102 في كربلاء، من بينهم 40 إيرانيا في كربلاء وإيراني واحد في الكاظمية. وأوضح الوزير إن مجموع الجرحى في المدينتين وصل إلى 550 جريحا. وأعلن يوم الأحد أن وثيقة الدستور العراقي المؤقت ستوقع يوم الاثنين دون تعديلات على النص الذي كان اتفق عليه في وقت سابق رغم تحفظات المرجع الشيعي آية الله السيستاني. ونقلت وكالة رويترز في تقرير لها من مدينة النجف عن محمد حسين بحر العلوم نجل رئيس مجلس الحكم لشهر آذار وهو كبير مستشاريه إنه سيتم التوقيع على الدستور المؤقت غدا الاثنين كما هو. وقال محمد حسين الحكيم وهو نجل مرجع بارز آخر في النجف حضر المناقشات بين الساسة الشيعة والسيستاني أن للسيستاني تحفظات عميقة على الوثيقة وإنه أوضح تلك الاعتراضات بشكل مفصل. في نبأ لوكالة فرانس بريس من واشنطن أن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر أعرب يوم الأحد عن الأمل في أن يتم التوقيع يوم الاثنين على قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية. وقال بريمر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه اطلع على بيان للرئيس الحالي لمجلس الحكم حول نية المجلس التوقيع على القانون يوم غد الاثنين. وعما إذا كان يعتقد بأن الإشكال الذي أدى إلى تأجيل التوقيع يوم الجمعة قد حل، قال بريمر: أعتقد أن الوقت لازال مبكرا لمعرفة ذلك. وأضاف بريمر: علينا أن ننتظر حتى يوم غد لنرى كيف ستسير الأمور. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرتنا الموجزة للأنباء. أعلنت شركة أثير تيليكوم الكويتية إنها بدأت تشغيل شبكة للهاتف المحمول في جنوب العراق توفر الخدمة لأربعين ألف مشترك. ونسبت فرانس بريس للمدير العام للشركة سعد البراك إنه في غضون سنتين ستوفر الشركة خدماتها لنصف مليون مشترك. يشار إلى خدمات الهاتف المحمول تغطي 13 مدينة كبيرة في جنوب العراق، ومن المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي شبكات الهواتف المحمولة في العراق في غضون السنوات الثلاث المقبلة 5 ملايين شخص. أعلنت سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق أنها حققت نجاحات في عملية إعادة إعمار العراق بعد الحرب، لكنها أوضحت بأن تحديات كبيرة لا تزال قائمة في مجالات تتراوح بين الأمن إلى توفير الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية. ونقل تقرير لرويترز من الكويت عن الميجر جنرال رونالد جونسون الممثل الأمريكي في مكتب إدارة البرنامج العراقي التابع لسلطة الائتلاف: لدينا تحديات كبيرة، أولا وأول ما يتبادر للمرء عمله هو أن يستدير وينصرف من المكان، لكن هذا ليس ما جبلنا عليه حسب تعبير الجنرال. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ قدمنا لكم نشرة موجزة للأنباء.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن محمد حسين بحر العلوم النجلي وكبير مستشاري عضو مجلس الحكم السيد محمد بحر العلوم أن قانون إدارة الدولة العراقية سيتم توقيعه في الموعد المحدد يوم غد الاثنين بدون إدخال أي تعديلات أو تغييرات على صيغته الأصلية التي تم الاختلاف بشأنها يوم الجمعة الماضي، وذلك رغم التحفظات التي أبدتها المرجعية الشيعية في النجف. وفي السياق ذاته، أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق دكتور موفق الربيعي اليوم أن التوقيع على قانون إدارة الدولة سيتم في موعده المحدد يوم الاثنين. وقال الربيعي للصحفيين قبل التوجه إلى بغداد بعد جولة مشاورات مع المرجعيات الشيعية في النجف، قال إن العراقيين سيسمعون أخبارا جيدة جدا. الربيعي قال أيضا:
نحن فرحون بتفهم سماحة آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لمواقفنا، وجئنا باتجاه توضيح الموقف الذي دعانا إلى تأخير التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية، ووجدنا تفهما كبيرا وواسعا وعميقا من سماحة السيد إلى خلفيات نقاش بعض المواد.
وحول نتائج اجتماعات الوفد مع السيستاني، قال الربيعي أن سماحته لا يسير في اتجاه خلق الأزمات في البلاد، وإنما في اتجاه تسهيل عمل مجلس الحكم من أجل بناء العملية السياسية. وقد علق عادل مراد ممثل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني على نتائج زيارة أعضاء مجلس الحكم للمرجعية الشيعية في النجف بالقول:
أنا أعتقد سوف يتم توقيع الاتفاقية، والأخوة الذين ذهبوا مع الأسف الشديد لم يقابلوا آية الله العظمى السيد السيستاني، بل قابلوا نجله محمد رضا
في قبله اليوم
اليوم يقابلوا، بس البارحة استقبلهم آية الله وكمان هو مرجع مهم محمد حسين الحكيم، ونحن نعتقد بأن الأمور تذهب نحو الانفراج.
في السياق ذاته، أعلن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر أنه يأمل في أن يتمكن أعضاء مجلس الحكم من المصادقة على قانون إدارة الدولة العراقية يوم غد الاثنين. ولم يتمكن بريمر في حديث له مع شبكة التلفزيونية الإخبارية فوكس، لم يتمكن من تأكيد التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الشيعة، وقال: أعتقد أنه من المبكر جدا معرفة ما إذا تم التوصل إلى اتفاق بين المسؤولين الشيعة. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة ونفتح فيها الملف الأمني في العراق.
إذاعة العراق الحرة في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أعلنت الشرطة العراقية في مدينة الموصل إن مهاجمين أطلقوا قذيفة صاروخية من داخل سيارة كانوا يستقلونها على مركز للشرطة في المدينة، ثم فتحوا النيران على إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 2 من المدنيين وإصابة 3 بجروح. وكالة رويترز الأنباء أفادت أن القذيفة الصاروخية أخطأت مركز الشرطة وأصابت مدرسة مجاورة دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات. من ناحية أخرى، أعلن متحدث عسكري أمريكي أن جنودا من قوات التحالف شنوا حملة مداهمات مدعومة بالطائرات المروحية في منطقة تقع إلى الغرب من بغداد، وقد أسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تنفيذهم عمليات مسلحة في العراق. على صعيد ذي صلة، هز انفجار قوي العاصمة العراقية بعد ظهر اليوم، وأكد الجيش الأمريكي لوكالة فرانس بريس الأنباء أنه ناجم عن عملية تفجير جرى التحكم بها. ونقلت الوكالة عن ناطق باسم الجيش الأمريكي أن الانفجار كان متعمدا، وأنه كان بمعرفة القوات الأمريكية التي تقوم بانتظام بعملية تدمير ذخائر. ونبقى مستمعي الكرام في الملف الأمني، حيث أجرى مراسلنا في بغداد علي الياسي حوارا مع الجنرال مارك كيميت نائب مدير العمليات لقوات التحالف بشأن العمليات الإرهابية التي تنفذ على أرض العراق ومسألة الحدود العراقية.
أكد العميد مارك كيميت المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بأن معظم منافذي الهجمات الإرهابية التي تشن ضد العراقيين وقوات التحالف ليسوا من المقاتلين الأجانب، وأن قواته بصدد تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في بغداد بهدف تعقب من وصفهم بالخلايا الإرهابية، وبأنهم سيقومون بتوقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة المقبلة بهدف تعزيز استقرار الوضع الداخلي وحماية الحدود لضمان عدم تسرب عناصر تخريبية إلى البلاد. جاء ذلك في لقاء أجرته الإذاعة ابتدأته بسؤال عن حجم قوات حرس الحدود التي تكون كافية لإداء واجبها بالشكل الصحيح.
I think we need to have a reasonable estimation, as I've said many times, about what we can do on the borders.
أعتقد بأن علينا أن تكون لدينا تقديرات معقولة لكي نستطيع أو نصل إلى الحقيقة التي من خلالها نستطيع أن نغلق الحدود ونحمي الحدود. لن نكون قادرين أبدا على غلق الحدود بشكل نهائي. 3600 كيلومتر هي طول الحدود. لهذا سوف نساعد الحكومة العراقية ليطوروا بروتوكول الحدود، وهذا سيجمع بين الشرطة العراقية بالتعاون مع قوات التحالف، وكذلك الحال لبعض القابليات الفنية، الأناس لديهم القابليات التكنيكية. ومع هذا فعلينا أن لا نفترض أو نتأكد من أن كل هذه الطاقات عند توفرها ممكن أن تغلق تماما كل الحدود، وخصوصا إذا كانوا هؤلاء الذين يدخلون الحدود من الذكاء، بحيث يستطيعون أن يعبروا الحدود. هؤلاء الذين يصنعون هذه المتفجرات هم من الذكاء، بحيث يستطيعون أن يجدوا لهم ممرا بالدخول.
I would say that they probably are getting most of the explosives from inside the country here.
أعتقد أن معظم الأسلحة التي يستخدمونها مصنعة ومصنعة في هذا البلد. وجدنا الكثير من القذائف المدفعية وبعض المواد التي تدخل في تركيبة المتفجرات، وكثير من الأسلاك الكهرباء، الأسلاك المتفجرة التي يستخدمونها أيضا مع هذه المتفجرات. من المحتمل أن تكون من هنا، وكما ممكن أن يظن أنها ثقيلة وبكميات كبيرة، فعوضا عن جلبها من الخارج لكبر كميتها ولثقلها يستعيضون عنها بتصنيعها هنا. بعض المواد المهمة التي يستخدمونها أيضا في المتفجرات تكون حجمها صغيرة ومعقدة، بحيث تركيبتها الإلكترونية معقدة ودقيقة جدا. هذه ممكن أن تكون قد جلبت من الخارج. وفي هذه الحالة فإن الذين يجلبونها أيضا هم من الخارج، لديهم القابلية أن يزوروا الوثائق وأن أيضا يتاجروا أو ببعض الحمولات إلى الداخل، وأيضا يخترقوا بعض النقاط الحدودية. ونحن واثقون بأن قوات الشرطة العراقية وقوات التحالف وبعض تلك الخبرات، الأشخاص ذوي الخبرات الفنية، سوف يستطيعون أن يقللوا من المعابر التي من خلالها يخترقها الإرهابيون. ولكن علينا أيضا أن نعمل ليس فقط على الحدود بل بداخل البلد لنحاول أن نمنع تلك العمليات الإرهابية. ولكن اسمحوا لي أن أقول بأن الكثير الذين يقومون من هؤلاء الذين يرتكبون هذه العمليات الإرهابية هم من المواطنين بلدكم، ولهذا علينا أن نتعاون وتكون هناك عملية ربط بين أبناء بلدكم موحدين وبين القوات لمواجهة هذه العمليات.
وأشار كيميت إلى 60 مليون دولار، وهو المبلغ الذي خصصه بول بريمر رئيس الإدارة المدنية لسلطة الائتلاف لتعزيز قدرات وقابليات قوات حرس الحدود من خلال تزويدها بطائرات الاستطلاع وأجهزة الرادار، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة. وعن مدى صحة التقارير الخبرية التي أوردت خبر مقتل أبو مصعب الزرقاوي القيادي في تنظيم القاعدة في مدينة السليمانية، رد كيميت بالقول:
The reports that I saw, there were two parts to that report.
التقرير الذي رأيته كانت متكونة من جزئين. الجزء الأول يقول بأنه الزرقاوي قد مات وقد قتل في عملية تفجيرية في الطريق في السليمانية في نيسان الماضي. ومن الذي كان متورطا في هذه العملية، أي زرع هذه اللغمة والمتفجرات، كانوا أمريكان يرتدون البزة العسكرية الأمريكية. فلهذا بعدما رأيت الجزء الأول من هذا التقرير ورأيت ما الحالة المضحكة التي رأيتها في التقرير الأول، ففي الجزء الأول من التقرير هذا الذي دعاني أن أترك الجزء الثاني وأن لا أستمر في الخوض بقراءة الجزء الثاني منه، لأنه لم يعني هذه التقارير كانت تقارير غير صحيحة. لدينا استخباراتنا، واستخباراتنا تقول بأن الزرقاوي لا زال نشطا ويعمل ولا زال حيا.
وعن توقعاته لعدد الهجمات الإرهابية وحدتها بعد 30 من حزيران المقبل، وهو موعد تسليم السلطة إلى العراقيين، أجاب كيميت قائلا:
We would hope that the attacks which have increased as we get closer and closer to governance will reduce.
نتمنى أنه هذه الهجمات تقل كلما اقتربنا من أن تتم السيطرة وإعطاء المسؤولية وإعطاء السلطة إلى العراقيين. نعتقد بأن الهدف والغرض من هذه الهجمات هي من قبل الإرهابيين أنهم يريدون أن يقسموا هذا البلد وهي تتجه نحو الديمقراطية. ولكن بعد حزيران سوف لن تكون هناك رجعة أو لن تكون هناك خط رجعة إلى الوراء، بل تكون هناك تقدم نحو الديمقراطية. ونتمنى أن يفهم الإرهابيون هذا الشيء، لأننا سنستمر في عملياتنا بقتل أو بإلقاء القبض.
كان هذا اللقاء مع مارك كيميت المتحدث العسكري باسم قوات التحالف. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
ومن براغ مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أعلنت شركة الاتصالات الكويتية MTC أنها بدأت بتشغيل شبكة للهاتف النقال في جنوب العراق التي ستوفر خدمة الاتصال لأربعين ألف مشترك. وتعتزم الشركة استثمار نحو 120 مليون دولار على مدى سنتين دون أن تتوقع الحصول على أرباح، غير أنها تأمل في الحصول على الترخيص بالعمل على المدى البعيد في العراق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الهاتف النقال التي أعلنت عنها الشركة الكويتية تغطي 13 مدينة في جنوب العراق، وأنها في غضون سنتين ستتمكن من تقديم الخدمة إلى نصف مليون مشترك. مراسلنا في الكويت سعد العجمي أعد تقريرا بهذا الشأن.
أعلنت شركة أثير للاتصالات، والتي تديرها شركة الاتصالات المتنقل الكويتية MTC اليوم، عن الإطلاق الرسمي لخدماتها الشاملة في المنطقة الجنوبية من العراق، وذلك وفاء بالالتزامات التي قطعتها عندما تم اختيارها في العام الماضي لإنشاء وتشكيل شبكة للهواتف النقالة في هذه المنطقة. وتأتي هذه الخطوة التي طالما انتظرها العراقيون بفارغ الصبر استكمالا لخدمات الاتصال الأساسية التي بدأت تأثير في وقت سابق بتوفيرها للأفراد وقطاع الأعمال في جنوب العراق. وقال الدكتور سعد البراك مدير عام شركة MTC متحدثا باسم أثير للاتصالات في مؤتمر صحفي عقده اليوم: يسعدني اليوم الإعلان أننا تمكننا من تزويد الشعب العراقي بما يحتاج من خدمات الاتصال مع العالم الخارجي، خاصة وأن الانتشار الإقليمي الواسع لخدمات MTC يجعلنا قادرين على توفير خدمات متكاملة تساعد الأخوة العراقيين على التواصل مع الأشقاء في الدول العربية الأخرى وتعزيز علاقاتهم مع الأصدقاء والأقارب داخل العراق وخارجه. وأضاف الدكتور البراك: حتى الشهر الحالي كانت نسبة ضئيلة فقط من العائلات العراقية تمتلك خطا هاتفيا أو باستطاعتها الحصول على أي خدمات اتصالية هاتفية بصفة عامة، ناهيك عن الوضع الخاص لمنطقة جنوب العراق. واليوم نرى أن حقبة جديدة من الاتصالات المتكاملة في العراق قد بدأت، مما سيزود الشعب العراقي الشقيق بالوسائل اللازمة لتنمية أداء الاقتصاد الوطني والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد العربي بدون أي قيود. وتابع المسؤول الكويتي قوله: تتمثل مهمتنا في تزويد المجتمع المحلي بالوسائل اللازمة لتطوير علاقات جديدة في كافة المجالات وتعزيز نمو فرص العمل، ونعتمد في أداء هذه المهمة بدرجة كبيرة على خدماتنا الدولية المدفوعة لاحقا والمسبقة الدفع التي تشمل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الاتصالات المتنقلة. وكانت إذاعة العراق الحر قد توجهت بالسؤال التالي للدكتور البراك بعد نهاية المؤتمر الصحفي:
بداية هذه الخطوة، يعني كيف ترون تأثيرها على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي فيما يخص العلاقات بين الكويت والعراق؟
والله الحمد لله هذه خطوة كبيرة نعتبر فيها نقلة نوعية للبنية الأساسية للاتصالات، قطاع الاتصالات قطاع حيوي ومهم لتطوير البلد وحتى في جانبها العلمي بلا شك الحاجة الاتصالاتية مهمة جدا. فتدشين شركة أثير الشبكة في يوم 1/3/2004 إن شاء الله سيساهم في ليس فقط تقديم خدمات أساسية اتصالاتية يحتاجها عموم اخواننا واخواتنا في العراق، لكن ايضا يساهم في تطوير حتى الجانب الاقتصادي، لان كثير من المؤسسات الاقتصاديه اليوم تعتمد بشكل اساسي على الاتصالات في انجاز اعمالها.
وتمتد تغطيه شبكه اثير من الحدود الجنوبيه للعراق مع الكويت والمملكه العربيه السعوديه وحتى المنطقه الوسطى، وتشمل مدن البصره، الزبير، ام قصر، صفوان، الناصريه، العماره، القرنه، مجار الكبير والسماوه. وقد تم تطوير شبكة قوية من الوكلاء والموزعين المعتمدين لتقديم الدعم في مجال توزيع الخدمات. فما هي المعوقات التي كانت قد واجهت الشركة خلال عملها في العراق؟ يقول خالد العمر مسؤول المشروع في العراق:
بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر معوق واجهنا اللي هو الأمن، الهاجس الأمني كان وايد شديد وكان يضغط علينا صراحة شلون نحرك ربعنا بالأماكن اللي يكون فيها الخطر عالي. ففضل الله يعني تعاقدنا مع شركة عراقية أن تحمي، وصير في كمبوي يعني الحماية تكون تامة، وعندنا بفضل الله سيكيورتي مانجر عراقي ضابط بالجيش سابقا، وهو اللي قاعد يدير ينظم الشغلة كلها كاملة. الحمد لله فضل الله إن شاء الله ما يحوشنا شيء ولا الحين ما حاشنا شيء.
وتضع أثير باستراتيجيتها نشر شبكة GSM مستقلة وشاملة على أوسع نطاق ممكن وبسعة استيعابية تصل إلى 300,000 مستخدم بحلول عام 2005، وسوف تتيح التوسعة المتسارعة لنطاق التغطية باستخدام أحدث الحلول التقنية وتوفير خدمات صوتية عالية الجودة وعدد كبير من الخدمات ذات القيمة العالية، مع العلم أن الشركة توفر حاليا خدماتها إلى أكثر من 40,000 مشترك في العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ونبقى مستمعي الكرام في المحور الاقتصادي العراقي، حيث صرح مسؤول أمريكي بارز اليوم الأحد أن المكتب الأمريكي الذي يشرف على إدارة أموال إعادة الإعمار في العراق سيبدأ بمنح عقود قيمتها 5 مليارات دولار هذا الأسبوع لشركات من الدول التي دعمت الحرب في العراق. وقد أوضح المسؤول الأمريكي أن غالبية العقود التي سيمنحها مكتب إدارة أموال إعادة الإعمار ستكون عقود بناء، إلا أنه أكد ضرورة البدء بعقود الإدارة في وقت مبكر. وفي سياق متصل أفاد مراسلنا في سليمانية أن الدول المانحة التي اجتمعت في دولة الإمارات العربية المتحدة قررت التبرع بمليار دولار لعملية إعادة إعمار العراق. ولمزيد من التفاصيل التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم وزير العلاقات والتعاون في حكومة السليمانية الذي كان ضمن الوفد العراقي برئاسة وزير التخطيط الدكتور مهدي الحافظ والذي شارك في اجتماعات الدول المانحة.
الدول المانحة تبرعت في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في الإمارات بمبلغ مليار دولار لمشاريع إعمار العراق. جاء ذلك خلال لقائنا عبد الرزاق عزيز ميرزا وزير العلاقات والتعاون في حكومة إقليم كردستان إدارة سليمانية الذي شارك ضمن وفد العراق الذي حضر اجتماع الإمارات برئاسة الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط للحكومة العراقية. سيد الوزير، بداية نرحب بعودتكم إلى الإمارات ونرجو أن تكونوا قد وفقتم فيما ذهبتم إليه.
شكرا جزيلا.
أستاذ، ما مدى مساهمة الدول المانحة لصندوق إعمار العراق الذي خصصته الأمم المتحدة والبنك الدولي؟
استعداد الدول المانحة لمساعدة العراق كان موجودا وبشكل جدي، ولكن طريقة المساهمة في عملية إعمار العراق أو جرى على شكلين. الشكل الأول هو إيداع المبالغ المتبرع بها في صندوقين، صندوق خاضع للبنك الدولي وصندوق آخر لمنظمة الأمم المتحدة. والشكل الثاني هو أنه تجري مباحثات ثنائية بين العراق، الحكومة العراقية من جهة، وبعض من هذه الدول مثل اليابان كمثال، لتحديد المشاريع والطريقة التي سوف تستخدم بها هذه المبالغ المتبرعة.
جاء في تصريح آخر أنه كان الدول المانحة تبرعت بمليار دولار، هل هذا صحيح؟
إنما تقرر إيداعه في الصندوقين الدوليين، يعني صندوق البنك الدولي وصندوق الخاضع للأمم المتحدة، بلغ 994 مليون و200 ألف دولار. نعم.
هل قدمت وزارة التخطيط قائمة موحدة بمشاريع للحصول على دعم الدول المانحة؟
نعم، أن الوزارات المختلفة كانت قد قدمت مشاريعها إلى وزارة التخطيط، وتم التنسيق بين هذه المشاريع ودرجها في قائمة موحدة من قبل لجنة تنسيق المشاريع التابعة لهيئة مراجعة استراتيجية إعمار العراق في الوزارة.
السيد عبد الرزاق عزيز ميرزا وزير العلاقات والتعاون في حكومة إقليم كردستان إدارة سليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ومن براغ نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
إذاعة العراق الحر في براغ، الترفيه الثقافي موعدكم معه في برنامج سوق المربد الذي يعده ويخرجه مصطفى شوقي وتقدمه نخبة من الفنانين والفنانات، يأتيكم كل اثنين.
من إذاعة العراق الحر، ما زلنا مستمعي الكرام نتابع تفاصيل الملف الإخباري لهذه الساعة، حيث التقى مراسلنا في بغداد عماد جاسم وكيل وزارة الشباب الذي عاد للتو من الولايات المتحدة بعد أن عقد اتفاقية لإعادة تأهيل المرافق الرياضية في العراق.
عاد مؤخرا وفد وزارة الشباب والرياضة مع ممثلي الاتحادات الرياضية من الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة إلى اللجنة الأولمبية الأمريكية للتعاقد والتنسيق من أجل وضع الأسس الأولية لإعادة بناء وإعمار المراكز والنوادي والاتحادات الرياضية في كل محافظات العراق، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الأمريكية، حيث تم التوصل إلى إبرام عقود مع رجال أعمال عراقيين وأمريكان لغرض البدء في تهيئة خطة شاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة العراقية. الوفد الذي عاد مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية كان برئاسة السيد عمار شوكت وكيل وزير الشباب والرياضة العراقي. وعن هذه السفرة والنتائج الإيجابية التي اتفق عليها مع الجانب الأمريكي تحدث لإذاعتنا السيد عمار شوكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تمت زيارتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن السيد الوزير المحترم، وقد اشتركنا في مؤتمر أكوتي إنترناشنال قمة إعمار العراق، وقد تكلمنا مع رجال أعمال أمريكان ومن دول أخرى، وتكلمنا مع رجال من الحكومة الأمريكية، وقد طلبنا منهم معونات للشباب العراقيين وإلى الرياضيين العراقيين. وقد اجتمعنا أيضا بوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السيدة مارغريت تاتوايلر، واجتمعنا بالبيت الأبيض مع السيدة روزماري دي كارلو المسؤولة عن شؤون الأمم المتحدة في البيت الأبيض، وقد أبدوا استعدادهم لمساعدة الحركة الرياضية والشبابية في العراق.
إذن توجد نتائج إيجابية في هذه السفرة؟
بدون أي شك، وقد عدنا من السفرة راضين، ونتمنى أن نواصل هذه المهام برعاية السيد الوزير.
هل سيخوض بعض رجال الأعمال العراقيين أو الأمريكان من أجل إعادة البنية التحتية للرياض في العراق؟
نعم، نحن نأمل هذا، ونطلب من رجال الأعمال أن يعملوا هذا، وكان هناك اهتمام كثير من رجال الأعمال في هذا المؤتمر، وسوف نتابع هذه المهام، وسوف نتابع رجال الأعمال أيضا، ونحن نطلب من رجال الأعمال الذين يقومون بالمقاولات في العراق ويربحون المبالغ الذي لهم حق بهذه الأرباح أن يساهموا بنسبة من هذه الأرباح لإعادة تعمير الأندية ومراكز الشباب والمشاريع الشبابية التي تود الوزارة أن تقوم فيها أو المحافظات الأخرى في هذا المعنى.
هل توجد خطوات مستقبلية للوزارة بهذا الشأن؟
نعم، هناك خطوات عديدة ويمكن أن نطرق فيها في حديث أطول.
شكرا.
أهلا وسهلا بك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. لكم تحيات معد ومقدم الملف فوزي عبد الأمير، ومن الإخراج هيلين مهران.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
النار وتبيع في طفي هلي النار النار وتبيع في طفي هلي خايف يبعدونك
حجيني بعيونك هتعرف شلونك حجيني بعيونك هتعرف هلي النار نار وكبية شي طفي هلي خايف يبعدونك
حجيني بعيونك
عيونك
أتعرف شلونك حجيني بعيونك أتعرف شلونك
اليمتى أنا تاني أتاني خايف يبعدونك
حاشيني بعيونك قرد اعرف شلون
سيداتي وسادتي أترككم الآن مع أكرم أيوب في عرض آخر لأبرز التعليقات والآراء التي تناولتها اليوم صحف عربية عن الشأن العراقي.
أهلا بكم مستمعين الكرام وهذه جولة جديدة في صحف عربية صدرت الأحد عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في القاهرة ينقل اهتمامات الصحف المصرية. من مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم وتحت عنوان شيعة العراق الفضل لهم في تجنب الحرب الأهلية قال صالح بشير في صحيفة الحياة إن الفضل في تمكن العراق من تجنب الحرب الأهلية لا يعود إلى القوة المحتلة بل إلى الطائفة الشيعية التي اختارت رغم فداحة المصاب توجيه التهمة إلى الأمريكان والامتناع عن كل رد يتمثل في الاختصاص من طائفة عراقية أخرى وأخذها بجريرة إرهابيين يحسبون عليها أو حسب أنفسهم عليها وقال بشير إن رد الفعل الشيعي على تلك النكبة ربما مكن الطائفة من انتصار سياسي لا يستهان به أي من اكتساب أرجحية سياسية لا لبس فيها خصوصا إن هي أفلحت في تحويل انتصارها ذاك إلى مقاربة متكاملة تخص إعادة اجتراح المعمار السياسي العراقي وبناء نصابه الجديد على حد تعبير الكاتب وعرضت نهل الشهال في صحيفة الحياة لمسألة التحرك ضد الحرب والغياب العربي عنه ولاحظت أنه من غير المتوقع أن يتحول يوم 20 آذار المقبل إلى يوم تحرك شعبي في أي مكان من العالم العربي وقالت الشهال أن الحرب على العراق لم تكن حدثا عرضيا دفعت إليه ظروف خاصة بالبلد أو باللحظة المحددة بل هي تنتمي إلى اتجاه متكامل وشامل يخص ليس فقط العراق أو منطقة الشرق الأوسط بل العالم بأسره وإن مقارعة ذلك تتطلب مقدارا مشابها من التكامل والشمول والاستمرارية وإن مقاربة استراتيجية من هذا القبيل هي المطلوب بناؤه الآن وإن تنظيم تحركات عالمية موحدة هو إحدى وسائل هذه العملية وأحد مظاهرها أيضا على حد قول الكاتبة سيداتي وسادتي أحمد رجب تابع من القاهرة ما نشرته الصحافة المصرية ووافانا بالتقرير التالي
صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم جاء في عناوينها الرئيسية أول معركة بين قوات الاحتلال البريطاني وفيلق بدر الشيعي الفيتو الكردي يهدد بتأجيل الدستور وتسليم السلطة للعراقيين وبوش يتهم الزرقاوي علنا بارتكاب مذابح كربلاء وبغداد وفي صحيفة الوفد المصرية نقلت الصحيفة عن حسين عمار الصفار نائب وزير الصحة العراقي قوله أن كوبونات النفط العراقية حقيقة مؤكدة يعرفها الجميع في وزارة النفط العراقية، وأشار إلى أن مجلس الحكم العراقي سوف يلجأ إلى القضاء لمحاكمة من يثبت تورطه في الاستفادة من كوبونات النفط في عهد النظام السابق. وقال الصفار في حديث خاص لصحيفة الوفد المصري أن الاحتلال الأمريكي لن يرحل من العراق بالشعارات أو بالكلام، وأكد أن الاحتلال مرفوض وكل ما يترتب عليه مرفوض، وقال نحن الذين نشعر بألم الاحتلال عندما نقف عند الحواجز الأمريكية في بغداد، لكن لابد أن نتعامل مع الواقع على حد قوله. وفي صحيفة الأخبار المصرية كتب جلال ديودار عن مباحثات مبارك شيراك يقول فيما يتعلق بأزمة العراق الذي يشهد أحداثا دموية يومية تهز أمنه واستقراره، اتفق الزعيمان مبارك وشيراك على ضرورة أن تتضافر الجهود من أجل عملية إنقاذ هذا البلد العربي من الفوضى والضياع، وأن تعمل كل القوى على سرعة استعادة الشعب العراقي لسيادته، وأن يكون للمجتمع الدولي والأمم المتحدة دور أساسي في هذا التحرك، على حد تعبير جلال ديودار. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على متابعتكم.
ومن الصحف العربية ننتقل إلى تعليقات وعناوين اختارها لكم اليوم عماد جاسم من الصحف العراقية.
طاب يومكم أحبتنا المستمعين، وهذه الجولة على الصحافة العراقية الصادرة هذا اليوم، نبدأها بعناوين جريدة بغداد الصادرة عن حركة الوفاق الوطني العراقي. مجلس الحكم يحسم الخلافات بشأن حقوق الأقلية والأغلبية والتوقيع غدا. بريمر يستبعد احتمال قيام حرب أهلية في العراق. وزير الأعمار والإسكان يعلن عن إنشاء 7 مجمعات سكنية في العراق. وزارة الزراعة تبدأ بإعمار أكبر مفقس للأسماك في الشرق الأوسط، وعيادة متنقلة لطب الأسنان في أحياء بغداد. هيئة المعاهد الفنية تخصص مقاعد دراسية لطلبة كردستان العراق، ولجنة مركزية في نقابة المحامين لبحث انتهاكات النظام السابق. وفي انتقالتنا إلى جريدة الصباح نقرأ العناوين البارزة بعد لقائه وأعضاء في مجلس الحكم بآية الله السيستاني بحر العلوم يعلن التوقيع على قانون إدارة الدولة غدا، وتسوية الفقرة محل الخلاف بما يضمن حقوق الأغلبية والأقلية. وفي هذا الإطار كتب إسماعيل زاير في افتتاحية الصباح، نقرأ جزءا منها: فرحتنا بالوصول إلى صيغة مقبولة لقانون إدارة الدولة لم تكتمل بالمجزرة الرهيبة التي حصلت في الكاظمية وكربلاء المقدستين، ومن ثم بالمجزرة السياسية التي لحقتنا بعد يوم على ذلك عندما توقفت عجلة التقدم نحو استعادة السيادة عند محطات اعتراضية غير منتظرة وغير مقنعة. فالمواد المنشورة في نص القانون نوقشت وأشبعت نقاشا واحدة بعد أخرى، وحفظ أهل المهنة سواء الصحفيون منهم أو السياسيون عن ظهر قلب خلافات الفيدرالية والحكم المحلي ونسبة تمثيل المرأة وما إلى ذلك، بل إن الفقرة جيم من المادة 61 التي مثلت العقبة الأخيرة نوقشت، وهي التي لا تتجاوز السطرين لمدة 1.5 ساعة، وأقرها جميع أعضاء مجلس الحكم. ويضيف إسماعيل زاير: لم تكتمل، وإذا كان الأمر يتعلق بيومين فحسب فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن كيف يمكن أن نقول عن بداية متلكئة مثل هذه إنها ستسهم في بناء جسور الثقة المفقودة والمدمرة بين العراقيين على اختلاف طوائفهم. ويضيف الكاتب في هذا المجال: المسؤول الأول عن هبوط معنوياتنا هو قلة الخبرة وضيق الأفق وتغييب ما هو ثانوي على ما هو عام وشامل وجوهري. وفي الصباح أيضا نقرأ العناوين الرئيسية: إعلان السلم الجديد لرواتب الهيئات التعليمية والتدريسية هذا الأسبوع، تظاهرة سلمية لموظفي وزارة الصحة تتحول إلى أعمال عنف، والخارجية الأمريكية تؤكد لا يوجد دليل على مقتل الزرقاوي. فيما نشرت جريدة المؤتمر عناوين بارزة نقرأ بعضا منها: السيد السيستاني استقبل الدكتور أحمد الشلبي وبحر العلوم والربيعي والبراك أعضاء مجلس الحكم، وحسم الخلافات بشأن حقوق الأقلية والأغلبية، والدستور يوقع غدا. العراق يسعى لبيع نفطه الخام عبر منافذه الجنوبية. وعلى جريدة الاتحاد
نطالع العناوين البارزة: رامسفيلد اعتقال الزرقاوي وبن لادن مسألة وقت، وإيران تغلق الحدود مع العراق، اعتقال 5 أجانب بينهم سوداني مشتبه بهم بتفجيرات كربلاء، والسويد تعين أول سفيرة لها في العراق. وعلى جريدة الاتحاد نقرأ أيضا مقال كتبه قاسم محمد مصطفى بعنوان الفيدرالية هي الحل المناسب. نقتطع جزءا من هذا المقال: قبل كل شيء، إن النظام الفيدرالي ليس وليد المرحلة في السياسة الدولية، بل هي نظام متبع في بلدان عدة، خصوصا الدول التي تتسم بالتنوع القومي والعرقي والمذهبي، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك، منها الهند وكندا وباكستان وسويسرا وبلجيكا. وإذا أمعنا النظر في خارطة العالم، فإن أقوى وأعظم دولة على سطح الأرض التي هي الولايات المتحدة تتبنى نظاما سياسيا هي النظام الفيدرالي. وإذا نظرنا إلى التاريخ في العراق كدولة بسيطة عانت كثيرا، والشعوب العراقية عانت من الجرائم والويلات، وبالأخص الشعب الكردي. فإذا ما أردنا عدم تكرار المآسي، فلا بد لنا أن يعالج الوضع وأن يؤسس العراق على أسس الفيدرالية، بحيث تستبعد إمكانية قيام مثل تلك الأنظمة السابقة، ولم يفسح المجال لارتكاب المزيد من الجرائم. ويختتم الكاتب مقاله بالقول: فإذا كان حق تقرير المصير هو من حقوق الشعوب، فإنه يعتبر حقا للشعب الكردستاني أيضا، ومن الضروري أن يرحب العرب والقوميات الأخرى في العراق بالمطلب الفيدرالي لكردستان العراق، فهذه الخطوة تحمي العراق من التجزئة والتقسيم. أحبتنا المستمعين، هذا كان جزء من مقال الكاتب قاسم محمد مصطفى من جريدة الاتحاد. وفي نهاية هذا المقال نكون قد أنهينا جولة اليوم على الصحافة العراقية الصادرة في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. فيما يلي تستمعون إلى تقرير يتناول العلاقة بين القوات البريطانية والعشائر العراقية في الجنوب، أعده ويقدمه أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس من البصرة، تقول مراسلتها هناك شهرزاد فرامرزي إن القوات البريطانية تمضي فترة تتسم بالسلام في العراق بالمقارنة مع القوات الأمريكية، فالمنطقة التي تسيطر عليها في الجنوب تقطنها أغلبية شيعية متعاطفة معها، حيث يؤكد السكان بأن القوات البريطانية نتيجة خبرتها الاستعمارية السابقة في العراق تتعامل مع الناس بقدر أكبر من التعاطف والحساسية. أما نتيجة ذلك فتتمثل في كون القوات البريطانية لم تضحي بغير 14 جنديا قتيلا منذ سقوط صدام حسين في نيسان الماضي، في الوقت الذي فقدت فيه القوات الأمريكية المسؤولة عما يسمى بالمثلث السني، فقدت 370 قتيلا من قواتها. ويمضي التقرير إلى أن العراقيين في البصرة يشيدون بالبريطانيين لكونهم يتفهمون الثقافة والدين في العراق ويفرضون الأمن بدرجة أقل عنفا، وحتى لدى اقتحامهم المنازل فإنهم يصافحون أصحابها ويعاملونهم بأدب، وذلك بالاستناد إلى الشيخ عبد الستار البهادلي أحد معاوني الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ويمضي التقرير إلى أن سكان البصرة رغم تحسن الأوضاع الأمنية منذ أيام الفوضى التالية لسقوط صدام، ما زالوا يعانون من تهديد المجرمين الذين كثيرا ما يتنكرون كأعضاء في إحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة، فلقد قام بعض هؤلاء المتطرفين بقتل أصحاب محلات بيع المشروبات الروحية وأشرطة الفيديو. ويشكو المواطنون من أنهم غير قادرين على ردع هذا النوع من الاعتداء لافتقارهم إلى الوسائل الضرورية. أما الشرطة في البصرة فتشكو من أنها لا تتلقى الدعم الكافي من القوات البريطانية، وينسب التقرير إلى أحد ضباط الشرطة قوله إنهم لا يهمهم الأمر ولا يتدخلون، وطالما بقيت قواتهم سالمة فهم يتركون كل شيء لنا بحسب تعبيره. غير أن ضباط هذه القوات يؤكدون بأنهم فعلوا الكثير من أجل استتباب الأمن في البصرة، ويشيرون في هذا الصدد إلى أنهم خصصوا فوجين من قواتهم لتدريب قوات الأمن العراقية. ويمضي التقرير إلى أن القوات البريطانية في العراق وقوامها 8220 فردا تعتبر جزءا من فرقة متعددة الجنسيات تضم 13,000 فرد من 13 بلد، مسؤولة عن 4 محافظات جنوبية تغطي نحو ربع مساحة العراق. ويوضح بأن الشيعة المهيمنين على الجنوب عانوا من القمع الوحشي إبان عهد صدام حسين، ما جعلهم يؤيدون الحرب التي أطاحته. ويؤكد المتحدث باسم الفوج المدرع 20 في البصرة الكابتن ساندي ستيوارت بأن منطقة البصرة لا تعتبر منطقة حرب. ويؤكد ضابط بريطاني آخر الميجر ديفيد كينغ بأن البريطانيين لديهم خبرة طويلة في مجال حفظ السلام، مؤكدا أيضا بأن قواته تلتزم الحيطة والحذر رغم كل ذلك. ويمضي كينغ إلى أن الهدوء النسبي في البصرة يعود بشكل كبير إلى تعاليم الزعيم الشيعي علي السيستاني بأن يعبر الشيعة عن مظالمهم بالتظاهر السلمي فقط، موضحا بأن هذه التظاهرات تعتبر مرحلة تعليم للعراقيين غير المعتادين على أي نوع من أنواع الاحتجاج. إلا أن المراسلة تحذر في الوقت ذاته من أن النظرة الإيجابية بشكل عام تجاه البريطانيين في البصرة لا تعني أن سكانها يحبونهم أو يثقون بهم بدرجة أكثر من الأمريكيين، وتنسب إلى رباب السوداني عميدة قسم التاريخ بجامعة البصرة قولها إن أهل البصرة لا يقبلون كون أحد من خارج البلاد يتولى حكمها. كما تحذر المراسلة من أن السوداني وغيرها ينظرون إلى البريطانيين كما ينظرون إلى الأمريكيين بأنهم لا يسعون سوى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال منح عقود إعادة التعمير إلى الشركات الأجنبية بدلا من منحها إلى العراقيين.
العراق الحر في براغ، أحييكم وأقدم لكم آخر نشراتنا الإخبارية الموجزة ليوم الأحد. عشية التوقيع المنتظر على قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، أطلقت مساء يوم الأحد 10 صواريخ على المقر الرئيسي لسلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد، وسمع دوي الانفجارات في المنطقة الخضراء وأنحاء من العاصمة العراقية، كما ارتفعت أصوات صفارات الإنذار. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة العراقية في بغداد إن الهجوم الصاروخي لم يؤدي إلى خسائر في الأرواح، وإن الصواريخ أطلقت من سيارة كانت متوقفة في مرآب للسيارات، وقد عثر داخل السيارة على متفجرات وصاروخين لم ينطلقا. وفي الموصل أطلق مهاجمون قذيفة RPG من داخل سيارة كانوا يستقلونها على مركز للشرطة في المدينة، ثم فتحوا النيران على إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخر. ولم تصب القذيفة مركز الشرطة بل أصابت مدرسة مجاورة بحسب تقرير لرويترز، إلا أنها لم تتسبب في وقوع إصابات ولاذ المهاجمون بالفرار. وأقامت الشرطة بعد ذلك نقاط تفتيش لمحاولة إلقاء القبض على منفذي الهجوم. وأعلن يوم الأحد أن وثيقة الدستور العراقي المؤقت ستوقع يوم الاثنين دون تعديلات على النص الذي كان اتفق عليه في وقت سابق رغم تحفظات المرجع الشيعي آية الله السيستاني. ونقلت وكالة رويترز في تقرير لها من مدينة النجف عن محمد حسين بحر العلوم نجل رئيس مجلس الحكم لشهر آذار وهو كبير مستشاريه إنه سيتم التوقيع على الدستور المؤقت غدا الاثنين كما هو. وقال محمد حسين الحكيم وهو نجل مرجع بارز آخر في النجف حضر المناقشات بين الساسة الشيعة والسيستاني إن للسيستاني تحفظات عميقة على الوثيقة وإنه أوضح تلك الاعتراضات بشكل مفصل. في نبأ لوكالة فرانس بريس من واشنطن إن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر أعرب يوم الأحد عن الأمل في أن يتم التوقيع يوم الاثنين على قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية. وقال بريمر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه اطلع على بيان الرئيس الحالي لمجلس الحكم حول نية المجلس التوقيع على القانون يوم غد الاثنين، وعما إذا كان يعتقد بأن الإشكال الذي أدى إلى تأجيل التوقيع يوم الجمعة قد حل. قال بريمر أعتقد أن الوقت لازال مبكرا لمعرفة ذلك. وقال بريمر علينا أن ننتظر حتى يوم غد لنرى كيف ستسير الأمور. من إذاعة العراق الحر في براغ وصلوا تقديم آخر نشراتنا الإخبارية الموجزة. أعلن وزير الصحة العراقي خضير عباس أن هناك 13 كيسا من الأشلاء البشرية لضحايا مجهولية الهوية سقطوا في تفجيرات عاشوراء يوم الثلاثاء الماضي في كربلاء. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد أكد وزير الصحة العراقي إن حصيلة قتلى تفجيرات كربلاء والكاظمية هي 173، منهم 71 في الكاظمية و102 في كربلاء، ومن بينهم 40 إيرانية من كربلاء وإيراني واحد في الكاظمية. وأوضح الوزير إن مجموع الجرحى في المدينتين وصل إلى 550 جريحا. أعلنت شركة أثير تيليكوم الكويتية إنها بدأت تشغيل شبكة للهاتف المحمول في جنوب العراق توفر الخدمة لأربعين ألف مشترك. ونسبت فرانس بريس للمدير العام للشركة سعد البراك إنه في غضون سنتين ستوفر الشركة خدماتها لنصف مليون مشترك. يشار إلى أن خدمات الهاتف المحمول تغطي 13 مدينة كبيرة في جنوب العراق، ومن المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي شبكات الهاتف المحمول في العراق في غضون السنوات الثلاث المقبلة 5 ملايين شخص. أعلنت سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق أنها حققت نجاحات في عملية إعادة إعمار العراق بعد الحرب، لكنها أوضحت بأن تحديات كبيرة لا تزال قائمة في مجالات تتراوح بين الأمن إلى توفير الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية. ونقل تقرير لرويترز من الكويت عن الميجر جنرال جونسون الممثل الأمريكي في مكتب إدارة البرنامج العراقي التابع لسلطة الائتلاف: لدينا تحديات كبيرة، لكن هذا ليس ما جبلنا عليه وسنواصل عملنا، حسب تعبير الجنرال. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم إلى آخر نشراتنا الإخبارية الموجزة، قرأها حسين سعيد وأخرجها نبيل خوري.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.